بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ما زال البحث والكلام في المعنى الحرفي الذي ذكره في إطار البحث في وقوع الأقسام الأربعة، التي هي: القسم الأول الوضع عام الموضوع له عام، القسم الثاني الوضع خاص الموضوع له خاص، القسم الثالث الوضع عام الموضوع له خاص، القسم الرابع الوضع خاص الموضوع له عام. وقد ذكر سابقا أن البحث الإمكاني في الأقسام الثلاثة يحصل الإمكان في الأقسام الأربعة، يحصل الإمكان في القسم الأول والثاني والثالث، أما الرابع فهو مستحيل، وتقدم نقاش المحقق الرشدي. دخل في بحث الوقوع القسم الأول واقع، القسم الثاني واقع، القسم الثالث هل واقع أو لا؟ الوضع عام والموضوع له خاص. قالوا نعم هو واقع في الحروف والمبهمات الثلاثة وما ألحق بها. هنا الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه، بما أنهم مثلوا القسم الثالث بالحروف والمبهمات، شرع في البحث عن معنى الحرف حتى يعرف هل الحرف هو مثال للقسم الثالث أو ليس مثالا له. هل كيف دخل في الموضوع؟ دخل في الموضوع أنه مثلا ما هي الآراء في هذا المطلب؟ ذكرت أنه في عدة آراء في المطلب. القدماء كانوا يقولون الوضع عام والموضوع له عام، ما كان يذكر أصلا المستعمل فيه. هلأ بعدهم تطور البحث وتغيرت بعض الآراء. هلأ الرأي اللي هو ركز عليه هو رأي التفتزيني، حينما ذكر بأن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص، مقابل الجرجاني ومن اتبعه لما قال الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص. هلا الجرجاني
تفتزيني الشهير يعني،
اه طبعا آه. والجرجاني الشهير الشريف، الشريف الجرجاني، شرح المواقف وشرح المقاصد، من أصحاب الكتابين العقائديين المعروفين. الشيخ الأخوند كيف بده يدخل على المطلب؟ دخل على المطلب على أساس أن رأيه هو، طبعا الشيخ الأخوند مرات منهجيا بحط رأيه قبل الدليل، على أساس رأيه الموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وضع عام موضوع له عام ومستعمل فيه عام، حتى يثبت بأن المستعمل فيه عام، وبالتالي لابد أن يكون موضوع له عام، وإلا كما ذكرت بيكون دائما المجاز لا يستند إلى حقيقة. دخل بالتحديد في المستعمل فيه، هني قالوا المستعمل فيه خاص، سواء التفتزاني أو الجرجاني كل منهما قال المستعمل فيه خاص. هو ركز على دائرة المستعمل فيه، هل المستعمل فيه خاص أو لا؟ إذا أبطل كونه خاصا يعني يكون عاما، فإذا كان عاما يكون المستعمل فيه عاما، يعني الموضوع له لابد أن يكون عاما، لأنه لا يعقل أن يكون المستعمل فيه عاما والموضوع له خاصا، يكون عم بيستند، بيكون لا يستند الاستعمال حينئذ إلى حقيقة وإلى وضع، لابد أن يستند إلى حقيقة وإلى وضع يناسبه. طيب المستعمل فيه خاص، قال ماذا تريدون من هذه الخصوصية؟ هل تريدون من هذه الخصوصية خصوصية خارجية أو خصوصية ذهنية؟ إذا أردتم من الخصوصية الخصوصية الخارجية فنقضها، أنه نأتي إلى الخارج فنجد أن كثيرا من الاستعمالات نلاحظ فيها أن المستعمل فيه كلي عام وأعطى أمثلة على ذلك. فإذا الخصوصية ليست خارجية. طيب بيبقى احتمال ثاني أن تكون خصوصية ذهنية. هلا ما معنى الخصوصية الذهنية؟ بينا أن المعنى الحرفي يفترق عن المعنى الاسمي بأن المعنى الاسمي يمكن تصوره بذاته، زيد، شجرة، حائط، دار، بينما المعنى الحرفي مثل إلى، على، في، لا يمكن تصوره إلا في وعاء ذهنه. فحينما يتصور الإنسان في الظرفية يتصورها حالة في الدار في وعاء آخر.
حالة في الدار ما فهمت حالة والله.
حالة في الدار. وقال هو إنه المعنى الحرفي مثل يعني بتعبيره مثل العرض. مثل العرض بيحتاج لموضوع، المعنى الحرفي يحتاج إلى وعاء. هلا هو اللي بده يركز عليه المطلب، اللي بده يركز عليه حتى يدخل بالدليل، اللي بده يركز عليه هو إنه الذهن في المعنى الحرفي لابد أن يلحظه حالة للغير. كيف يلحظ الظرفية حالة للدار؟ بده يلحظ المعنى الحرفي حالة في الغير، وبهذا اللحاظ، هذا اللحاظ هو الذي يجعل الظرفية معنى جزئي. كيف بتكون معنى جزئي؟ اللحاظ بيخليها معنى جزئي. هاي الملاحظة، هذا الارتباط بين الذهن وبين هذا الارتباط وبيشخصه. بيقول لحاظ في يعني الظرفية في وعاء الدار، هذا اللحاظ هو الذي يصيرها معنى جزئي. والدليل على جزئيتها، جوح بقول انه اذا لاحظت، اذا حظ بصير جزئيه، بقول ايه بصير جزئيه. الدليل على جزئيتها انه لو لاحظت الظرفيه في حاله للدار مره اخرى، مره ثانيه، لاختلفت مع الظرفيه الملحوظه. بس عندنا ظرفيه ملحوظه اولى وظرفيه ملحوظه ثانيه. حتى لو كان اللاحظ واحدا، هذا ملحوظ وهذا ملحوظ اخر، وهذا يعني أن اللحاظ يصيرها معنى جزئي. هذا اللي ذكره تلخيص اللي ذكرته البارح. هنا دخل في النقد على أساس ما تقدم. قال أنا عندي ثلاث أدلة على نقد كون الخصوصية ذهنية. الدليل الأول، قلت لكم انه الشيخ الاخوند بهاي الابحاث مرجعيته هي الوجدان او العقل. بيقول ان كان اللحاظ داخلا، انت عم تقول الخصوصية ذهنية، لما تقول الخصوصية ذهنية يعني الخاص جزء من المعنى، الجزء جزء من المعنى. لو كان اللحاظ داخلا لكان المعنى الحرفي للفظ فيه مثلا مؤلفا من الظرفية زائد ملاحظتها حالة للغير. من الظرفية زائد ملاحظ، في تقول زائد ملاحظتها، هذا بتعطى مضاف إلى حالة للغير. طيب فإذا معنى الظرفية أو معنى فيه، معنى في الظرفية زائد الملاحظة، ملاحظة في حالة للغير. حينما تريد أن تستعمل فيه وتقول زيد في الدار، وقت الاستعمال لابد لك من لحاظ آخر، لأن استعمال اللفظ في المعنى الحرفي، في المعنى استعمال اللفظ المعنى بشكل عام متوقف على ملاحظة اللفظ. إذا كان المعنى حرفي، إذا كان لفظ حرف، على ملاحظة لفظ ملاحظة آلية. إذا كان اسم، على ملاحظة اللفظ ملاحظة استقلالية. ما شو الفرق بين الاسم والحرف؟ إنه الاسم لما تستعمله بتلاحظه بشكل مستقل، والحرف لما تستعمله بتلاحظه بشكل آلي، بما هو آلة في غيره، بما هو حالة في غيره. فشو بصير عندك؟ بتصير عم تقول زيد في الدار، في معناها الظرفية زائد لحاظها حالة للغير، وقت بدك تستعملها عندك لحاظ آخر اللي هو لحاظ في آلة للغير. يعني عندك لحاظان، السؤال هل وجدانك يعترف بوجود لحاظين حينما تستعمل الحرف؟ والأبدا، وجدانا نحن نستعمل الحروف ولا نجد في الوجدان أننا نلاحظ لحاظين، بل نلاحظ لحاظا واحدا. هذا هو دليل الأول. إذا واحد بده يحكي الدليل من تحت لفوق، ونحن حينما نستعمل الحروف نلاحظ أنه حينما نستعمل الحروف يوجد لحاظ، هو أن نلاحظ الحرف بما هو آلة في غيره، بما هو حالة في غيره، هذه واضحة. وحينما نستعمل الاسم نستعمل الاسم مع ملاحظته ملاحظة استقلالية، هذا واضح. خلينا نركز على الحرف، نحن نلاحظ الحرف ملاحظة آلية. لو كان المعنى المستعمل فيه خاصا، شو معنى المعنى المستعمل فيه خاص؟ خاص يعني الخصوصية جزء المعنى. انت عم تقول المعنى المستعمل فيه، لو كان المعنى المستعمل فيه خاصا لكان اللحاظ جزء من المعنى المستعمل فيه. لانه نحن قلنا شو معنى انت بيكون خاص، ما نقحناها، بيكون خاص عند اللحاظ، اللحاظ هو الذي يصيره خاصا، من دون اللحاظ هو ليس خاصا. بما أن اللحاظ هو الذي يصيرها خاصا، فلما بتقول المعنى المستعمل فيه خاص يعني اللحاظ جزء من المعنى المستعمل فيه، يعني في معناتها الظرفية زائد اللحاظ. لما تيجي بدك تستعمل فيه في جملة لابد أن تلاحظ في ملاحظة آلية، يعني لحاظ آخر، مع أنه وجدانا لا نجد أننا نلاحظ لحاظين حينما نستعمل الحرف، وإنما نلاحظ لحاظا واحدا، فهذا خلاف الوجدان. وضحت؟ وضح المطلب؟
نعم.
شو بيقول الشيخ الأخوان نوران وحدة وحدة؟ بيقول
أنا بس سؤال، بتقول لو كان مستعمل فيه خاصا لازم يكون الخصوصية مأخوذة في المعنى. طب هلا وقت اللي بيفصل مثلا بالجنس ونوع وكذا ومدري شو، كل معنى بالنسبة للفرق هو أخص منه، يعني بتصير المسألة
لا هي بس خاص، هذا كله هونيك مش خصوصية، هذا خصوصية إضافية. لما تحكي عن النوع، النوع هو كله، ولكن هو جزء إضافي بنسبة الحيوان. الصنف هو كله، ولكنه هو جزء إضافي بنسبة الإنسان. وأنا عم يحكي عن الجزء الحقيقي، مش عم يحكي عن الجزء الإضافي. ما بجزء إضافي قال سابقا أنه لا يغير من كليته شيئا.
لا بس حتى نفس الجزء، يعني مرة مكتفي بقدر من الخصوصيات، مرة بزيد عليها بنفس الجزء.
التفت الجزء لا يقيد. لما تقول جزء، الجزء جاي مربط خالص، يعني ما فيك تقيده، فيك توصل الكل بتقيده، بتقيد شو التقييد؟ تضيق الدائرة. فيك تضيق دائرة زايد
بهالمعنى، يعني ما بيبقى عنا جزء، يعني الخصوصية كلها احنا مش مطبعين عليها.
لا انت لما تقول، خليك ما جاوب عرفي، لما تقول انت زايد، أنا بقول مثلا الإنسان كله، فيني قيده للإنسان، بقول مثلا الإنسان العالم، قيدته الإنسان العالم، بقول الإنسان الذكر قيدته، يعني قيدت له، ضيقت له دائرته. زيد فيك تقيده؟ ضيق له دائرته؟ فيك توصل بس ما فيك تقيد له دائرته، تقول أنا أريد يعني جزئي من زيد، يعني أضيق دائرة من زيد، ما زيد هو مضيق خلقه، لذلك جزء لا يقيد. ليش جزء لا يقيد؟ جزء هو مقيد خلقه، يعني بكيف ضيق فم الركية، مرة شرحت لكم إياها، الباب ضيق فم الركية، ما هو خلق تكوينا جزئيا.
بس ما عن حرف وجزئي
هو كل النقاشات. ماذا هو قال سابقا بالمبارح انت كنت غايب، قال سابقا هو انه اذا قلت لي انه هو جزء اضافة فهو كما ترى، هيك جانا جوابه يعني.
هو كان رد على صاحب القراءه.
على صاحب الفصول، فهو كما ترى على صاحب الفصول وخيه. انه اخر شيء هو كله يعني. اذا كله يعني اهلا وسهلا فيك. هو بيقبل انه يكون جزء اضافي. ما عنده اي مشكلة. هو عم يناقش الجزء الحقيقي. هو نقاشه للجزء الحقيقي كما تقدم البارح.
تبنى هو الجزء الحقيقي. تبنى الجزء الحقيقي. ولا لا؟
مين؟
هو عم يناقش على فرض انه جزء حقيقي.
طبعا. تبنى
هذا الرأي.
لا هو عم يناقش انه لا يعقل ان يكون المعنى الحرفي جزئيا حقيقيا. لذلك قال إلا أن هذا اللحاظ، إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه.
يكون أنت زيد
مولانا؟ لا. إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه. طيب ليش لا يكاد يكون مأخوذا في المعنى المستعمل فيه؟ هون بدأ النقاش. هذا النقاش منطلق من التركيز على المعنى المستعمل فيه. لاحظوا مش على الموضوع له، مش مأخوذا في الموضوع له، في المستعمل فيه. يعني النقاش هون في دائرة المستعمل فيه. وإلا ما هو دليلك على أن اللحاظ لا يكون، لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه؟ ما هو الدليل؟ وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ. هاي الفكرة. وإلا لابد من لحاظ آخر. ما أنت عم تقول اللحاظ جزء من المعنى المستعمل فيه. طب حينما تستعمل الحرف ألا تحتاج إلى لحاظ الحرف آلة في غيره؟ هذا لحاظ آخر، فلا بد من لحاظ آخر غير اللحاظ الذي هو جزء من المعنى المستعمل فيه. هذا اللحاظ الآخر هو لحاظ الآلية، متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ. الملحوظ بهذا اللحاظ ما هو؟ الظرفية زائد اللحاظ. الملحوظ هو المعنى المركب، الظرفية زائد اللحاظ. بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ. يعني حينما تريد أن تستعمل اللفظ ألا يجب أو أليس من الضروري أن تتصور المعنى المستعمل فيه؟ ما المعنى المستعمل فيه هو الظرفية زائد اللحاظ، فأنت لابد أن تتصور المعنى المستعمل فيه الذي هو الظرفية زائد اللحاظ، ثم تلاحظ هذا المعنى. يعني اجتمع اللحاظ على اللحاظ الذي هو جزء من المعنى المستعمل فيه. يعني لزم وجود لحاظين في الاستعمال. قال وهو كما ترى. شو هو كما ترى؟ كما ترى يعني هذا خلاف الوجدان، لأنه في الوجدان نجد أن هناك لحاظا واحدا ولا يوجد لحاظان. هذا الدليل الأول. مش الحال؟ الدليل الثاني بيقول انه لو كان اللحاظ جزءا من المعنى المستعمل فيه فهذا يؤدي الى امتناع صدق المعنى على الخارجيات. كيف امتناع صدق المعنى على الخارجيات؟ يعني إذا قلت لك مثلا سر من البصرة، هذه من الابتداء، لو كان اللحاظ جزء من المعنى المستعمل فيه، يعني من شو بصير معناتها بناء على هذا المعنى؟ بصير معناتها الابتداء زائد اللحاظ، مش هيك؟ سر من البصرة من شو بيصير معناتها إذا كان اللحاظ جزء من المعنى المستعمل فيه؟ بيصير معناتها من الابتداء زائد اللحاظ. هي هاي الخصوصية، الخصوصية الذهنية. بيقول امتنع أن يمتثل قولك سر من البصرة. ليش يمتنع؟ منو بده شيء؟ اللحاظ هو قيد ذهني ولا لا؟ اللحاظ قيد ذهني. بدي أذكركم بمطلب بالمنطق ذكرته قبل كم درس، أن الكل على ثلاث أنواع، في كل طبيعي وفي كل منطقي وفي كل عقلي. الكل الطبيعي لما تقول مثلا الإنسان كلي، الإنسان كلي طبيعي. طيب الإنسان كلي، كلي هو الكل المنطقي. ما بديش تعرفنا أنه عرفتنا سابقا. طيب الإنسان كلي، شو الكل العقلي؟ كل العقل لما تلاحظ الكل الطبيعي موصوفا بالكل المنطقي بتقول الإنسان الكلي
القضية
الإنسان الكلي لا لما تلاحظها بجوجل القضية يعني تلاحظها وصفه موصوف الإنسان الكلي الإنسان الكلي هو الكل العقلي هون السؤال الكل العقلي إذا ما ميزن ما هو الذي يوجد في الخارج وما هو الذي لا يوجد في الخارج الإنسان كل طبيعي يوجد في الخارج قول نعم يوجد في الخارج بوجوده
مصادقي
وأفرادي الكل المنطقي هل يوجد في الخارج والأبدا بالخارج جزئيات الكل المنطقي عالمه الذهن فقط الكل العقلي هل يوجد في الخارج نقول لا لأن جزءه هو كل منطقي وما كان جزءه لا يوجد في الخارج فهو لا يوجد في الخارج شاك بقوله بالمنطق طيب هذا اللي قلنا هناك بالمنطق بدنا نطبق نظيره هنا سر من البصرة من ما هو معناها المستعمل فيه الابتداء زائد اللحاظ اللحاظ جزء ذهني أو لا جزء ذهني هل له وجود في الخارج وما كان جزءه لا يوجد في الخارج فهو لا يوجد في الخارج ومعنى ذلك إذا قلت لك سر من البصرة كان يجب أن لا تستطيع أن تمتثل مع أنه في الواقع تمتثل مع أنه في الواقع تمتثل ويوجد لهذا الأمر التحقق في الخارج فلو كان اللحاظ جزءا من المعنى المستعمل فيه لكان هذا المعنى لا يوجد في الخارج لأن جزءه ذهني ولم تنع امتثاله مع أنه يمتثل هذا الدليل الثاني قال اثنان مع أنه هون شرع بالدليل الثاني على إبطال الخصوصية الذهنية مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات ليش لا يصدق على الخارجيات هلا بده يقرب المطلب هو من باب التنظير قال الامتناع صدق الكل العقلي عليها طبعا هذا من باب التنظير العبارة مش دقيقة على مستوى الإنشاء لو قيل كم امتناع أفضل كان كم امتناع مش الامتناع بس هلا هو قصده كيف إن الكل العقلي لا يصدق على الخارجيات لأن جزءه ذهني كذلك ما نحن فيه معنى الابتداء زائد اللحاظ يكون اللحاظ جزءا من المعنى المستعمل فيه وبالتالي لا يصدق على الخارجيات الامتناع صدق الكل العقل عليها حيث لا موطن له إلا الذهن لأن جزءه ذهني وعلى الحالة التي نحن فيها يكون الجزء ذهنيا فامتنع امتثال مثل سر من البصرة مع أنه يمتثل طب يجي واحد شو بيقول بيقول ما احنا لما مصير من البصرة من جرده ومنلغي خصوصياته يعني من قشره يعني لما نستعمله من قشره منلغي الخصوصيات حتى يوجد في الخارج بيقول لك أني وجدانا لا أجد أنه حينما أستعمل ألغي الخصوصيات وأجرده يعني هون كمان عم رجع لوان للوجدان لذلك شو قال قال الامتناع صدق الكل العقل عليها حيث لا موطن له إلا الذهن فامتنع امتثال مثل سر من البصرة إلا بالتجريد وألغاء الخصوصية مع أنه نرى عدم احتياجنا إلى ذلك في مقام الامتثال
وهل فينا عبر نقول التجريد وألغاء الخصوصية ندفع توهم أو أشكال مقدر
جواب عن مداخلة تصحيحية في مداخلة تصحيحية أنه اللي عم تحكيه صح ولكننا نجرد بيقول لهم أنا وجدانا وأنت وجدانا كل منا يعرف أننا لا نجرد الدليل الثالث أو النقد الثالث على الخصوصية الذهنية يقول لو كان اللحاظ جزءا من المعنى المستعمل فيه في الحروف لوجب أن يكون اللحاظ جزءا من المعنى المستعمل فيه في الأسماء. ليه؟ لأنه نحن نعرف بأنه حينما نستعمل الحرف نستعمله بما هو حال في غيره، بما هو آلة، نلاحظ الآلية. وكذلك الأسماء حينما نستعملها نستعملها بلحاظ الاستقلالية. فإذا أردت أن تجعل اللحاظ جزءا من المستعمل فيه في الحروف، لماذا لا تجعل اللحاظ جزءا من المعنى المستعمل في الأسماء؟ هون لحاظ الآلية، هون لحاظ الاستقلالية. يعني إذا كان اللحاظ يدخل، إذا كان لحاظ الآلية يدخل في الحروف، لماذا لا يدخل لحاظ الاستقلالية في الأسماء؟ ليش هون الباء جرت وهون الباء ما جرت؟ ما هذا لحاظ وهذا لحاظ، والباء إما أن تجر وإما لا تجر. لماذا هنا جرت الباء وقلت اللحاظ هو جزء من المعنى المستعمل فيه؟ طب بالأسماء لحاظ الاستقلالية لماذا ليست جزءا من المعنى المستعمل فيه؟ واضح؟ ما تقوله في الأسماء نقوله في الحروف. ما نحن متفقين بالأسماء أنه في عنا أسماء فيها الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، متفقين على مثل الإنسان مثلا إنسان. طب إنسان حينما تستعملها ككله ألا تلاحظ الاستقلالية؟ هل الاستقلالية هل جعلت المعنى المستعمل فيه خاصا؟ كذلك في الحروف، ما تقوله في الأسماء نقوله في الحروف. قال هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء. هذيك حالة لغيره يعني آلية، كلحاظه في نفسه يعني استقلالية. وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها في الأسماء، لأنه ما حدا بيقول أنه ذلك اللحاظ هو جزء من المعنى المستعمل فيه فيها في الأسماء، كذلك ذلك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى. فليكن حال الحرف كحال الاسم. ليش عم تميزوا بين الحرف وبين الاسم؟ وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء إلا الابتداء. هو خلص وصل لنتيجة، لأنه قال يا جماعة أنتم تقولون بأن المعنى الحرفي جزئي، هذه الجزئية هي جزئية خارجية أو ذهنية؟ إذا كانت الجزئية خارجية فأنا أنقض عليكم بأمثلة المستعمل فيه كله، وإذا كانت خصوصية خصوصية ذهنية فأنا أنقض عليكم بالنقود الثلاثة المتقدمة. فإذا لا يوجد خصوصية لا خارجية ولا ذهنية، فإذا لم يوجد خصوصية نرجع إلى العموم. وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء، من للابتداء. فكما لا يعتبر في معناها يعني في معنى في معناه في معنى لفظ الابتداء لا يعتبر لحاظه في نفسه ومستقلا، كذلك لا يعتبر في معناها في معنى كلمة من لحاظه لحاظ المعنى في غيرها، لحاظ المعنى في غيرها يعني في غير كلمة من، ولحاظه آلة وآلة. وكما لا يكون لحاظه لحاظ الاستقلال فيه في معنى لفظ الابتداء موجبا لجزئيته لجزئية معنى الابتداء، فليكن كذلك فيها يعني فليكن لحاظ الآلية في معنى كلمة من غير موجب لجزئيته. هذا ما قاله بوضوح. إن قلت إذا افترضنا تنعنا معك أنت أيها الشيخ الأخند أبطلت لنا خصوصية الخصوصية الخارجية والذهنية، يعني أبطلت لنا جزئية المعنى الحرفي يعني الوضع فيه عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، ما هو الفرق إذن بين من والابتداء؟ أكيد في فرق بين من والابتداء، لأنه أقول سر من البصرة، هل أقول في اللغة سر ابتداء البصرة؟ القلم في مثلا القلم في الحقيبة، القلم الظرفية الحقيبة، ما في تقولها.
هو دائما صار الفرق،
في فرق، أكيد في فرق بيناتهم. أنت تقول بأن الوضع في كل منهما عام، ومعناه الابتداء باثنان، الظرفية باثنان، والموضوع له في كل منهما عام، والمستعمل فيه في كل منهما عام. إذا ما الفرق بينهما؟ في شيء يعني المشكلة، عم بقول أنت عم تخالف مسألة وجدانية، مثل ما عم تنقض علي بالوجدان أنا أنقض عليك بالوجدان. قول لا، في فرق بيناتهم. بقول إن قلت، نرى الإشكال قبل الجواب. على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين، صح استعمال كل منهما في موضع الآخر، بأنه لا يصح أن تقول مثلا أن القلم الظرفية الحقيبة، زيد الظرفية الدار، تقول زيد في الدار، لو كانا كل منهما نفس الشيء، وضع موضوع له مستعمل فيه، كانا مترادفين، يجوز استعمال كل منهما مكان الآخر. وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، هو ذكر من مثل في وعلى وإلى، وهو باطل بالضرورة كما هو واضح. إذن ما هو الفرق يا مولانا؟ بقول يوجد فرق بينهما. بقول الفرق بينهما هو في اختصاص كل منهما بوضع. هذه حطوا هلا بوضع، بتحطوا له تحت شحطين، هذا من اختصاصات الشيخ الأخون بحل القضية، هو اختصاص كل منهما بوضع، حيث
مش بالوضع، بوضع،
بوضع، بوضع خاص، حيث وضع الاسم ليراد منه معناه استقلاليا، ووضع الحرف ليراد منه معناه آلة. هيك اللي قاله، وضع الاسم ليراد منه المعنى الاستقلالي، وضع الحرف ليراد منه المعنى الآلي. هلأ كيف تتوضح؟ حتوضح له فكرته، تتوضح فكرته بإشكال ورد. بيقول شو يعني وضع ليراد استقلالا، وضع ليراد آلة؟ يعني الوضع اشترط، يعني الوضع حينما وضع من اشترط في عملية الوضع أن تستعمل آلة. هنا قد يقال لفهم المطلب أن شروط الوضع هي على ثلاثة أنواع. النوع الأول شرط يرجع إلى اللفظ، النوع الثاني شرط يرجع إلى المعنى، النوع الثالث شرط يرجع إلى الاستعمال. النوع الأول شرط يرجع إلى اللفظ، يعني الواضع مثلا شرط أنه حينما تريد أن تطلق مادة الضرب بمعنى الصدور، بمعنى الصدور من الفاعل، يعني بمعنى من صدر منه الفعل، بدك تقول مادة الضرب على وزن فعل، بتقول ضرب، ضرب بتفيد أن المادة وقعت ممن صدر عنه الفعل، بخلاف أنه إذا بدك تقول وقع عليه الفعل وتريد أن تغيب الفاعل بتقول ضرب، مع أنه المادة وحدة ضاء وراء وباء، بس هو الواضع بيشترط، بقولك إذا بدك تقول أنه في واحد صدر منه الفعل بالزمن الماضي بتقول عوزن فعل. هذا الشرط شو؟ هذا الشرط يرجع إلى اللفظ، هو اشترط أنه بدك تلفظ عوزن فعل. هذا الشرط هل يجب اتباع الواضع به أو فيه؟ قطعا نعم يجب اتباع، هو ولا بدونه ما في معنى صحيح. الشرط الثاني هو شرط يرجع إلى المعنى. كيف شرط يرجع إلى المعنى؟ الواضع قال بأنه حينما تريد أن تستعمل المعنى الخاص بالهيئة اللي بنعبر عنها نحن هلأ بهيئة الجلوس والقعود، بيقول إنه إذا كنت مضطجعا وعدلت شكلك إلى الهيئة المعروفة فتعبر بقاعد، وإذا كنت واقفا وعدلت الهيئة إلى الشكل المعهود بتقول جالس.
مش بالعكس؟
نعم، قاعد بيكون عن اضطجاع، بتقول اجلس ولا اقعد. شو بتقول هلا اذا واحد كان واقف؟ تفضلوا بالجلوس، تفضلوا بالجلوس. اذا كان واقف بتقول اقعد، اذا كان مضطجع، اذا كان واقف بتقول اجلس، واذا كان مضطجع بتقول اقعد. هلا هذا شرط شو؟ هذا شرط للمعنى، هذا الشرط المعنى هل يجب الالتزام به؟ قطعا يجب الالتزام فيه. فإذا في شرط بيرجع للفظ، في شرط بيرجع للمعنى، في شرط ثالث بيرجع للاستعمال، شرط الاستعمال. مثل شرطه استعمال لفظ معنى مثلا في الليل دون النهار، قال لك انه هذا اللفظ بتستعمله بالليل، بالنهار ما بتستعمله. هذا الشرط من المعروف أنه لا يجب أصلا اتباع الوضع فيه، لأنه لا دخل له في العلقة الوضعية. الذي له دخل في العلقة الوضعية هو ما يرجع إلى اللفظ أو ما يرجع إلى المعنى. أما بالنسبة للاستعمال فلو قال الواضع وضعت لفظ كذا لمعنى كذا ولكنك لا تستطيع أن تستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى إلا في الزمن الكذائي، ما له دخل، لأنه تحققت العلقة الوضعية. لما تحققت العلقة الوضعية لا يجب اتباع الوضع في الاستعمال. فإذا شروط الوضع، إما أن ترجع إلى اللفظ يجب اتباع الوضع، إما أن ترجع إلى المعنى يجب اتباع الوضع، إما أن ترجع إلى الاستعمال لا يجب اتباع الوضع. نرجع للشيخ الأخوند. الشيخ الأخوند سألناك يا مولانا ما هو الفرق بين الاسم والحرف بناء على أن الوضع فيهما عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، يعني من معناها الابتداء وضع وموضوع له ومستعمل فيه. بيقول الفرق بيناتهم أنه من جرى فيها الوضع ليراد منها المعنى الآلي، الابتداء جرى فيها الوضع ليراد منها المعنى الاستقلالي. يا مولانا هذا شرط لللفظ؟ كلا. شرط للمعنى؟ كلا. شرط للاستعمال؟ لا يغير في الأمر شيء لأنه لا يجب اتباعه. هذا أشكال على المصنف، هذا أشكال على الكفاية بذكره إنه ما حليت المشكلة. ولكن الإنصاف أن الشيخ الأخوند لم يرد القسم الثالث، كما واضح أنه القسم الأول القسم الثاني يعني خارجين، يعني ما لوش دخل فيه، وإنما هو قصد قسم الرابع. عم يحكي هو عن شرط في الوضع، عن شرط فيك تسميه شرط العلقة الوضعية، يعني فيك تقول إنه الواضع شرط في حصول العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى إرادة الاستقلال، إرادة الآلية. وهذا الشرط هو شرط في العلقة الوضعية، هو شرط في الوضع، لازم تكون كلمة وضع تحطه تحت شحطتين، وهذا الشرط يجب اتباعه لأنه لا تتحقق العلقة الوضعية إلا به، لأنه شرط للعلقة مش شرط الاستعمال. لأن هن البعض يمكن ما ميزوا بين شرط الاستعمال وشرط العلقة. هو قال صح في لفظ يجب اتباعه مزبوط، في معنى يجب اتباعه مزبوط، طب ما في علقة بين لفظ والمعنى غير الاستعمال. بقول هاي العلقة بين لفظ والمعنى هو شرط في حصول العلقة بين اللفظ والمعنى شرط الإرادة الاستقلالية في الأسماء والإرادة الآلية في الحروف، وهذا الشرط يجب اتباع الواضع به لأنه لا تتحقق العلقة الوضعية إلا من خلاله.
وأنا بس هون في عنا إنه بالمعنى الترادف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي.
بعدش ترادف، لأنه العلقة الوضعية هون غير العلقة الوضعية هون، لأنه الترادف يشترط فيه وحدة المعنى وكذلك وحدة العلقة. هون العلقة مختلفة، لأنه هون المعنى يعني هو آخر شيء بده يوصل، إنه هون المعنى صح الابتداء هون معنى الابتداء، ولكن الترادف لابد أن يكون العلقة حين الوضع هي استقلالية بالاثنين أو هي آلية بالاثنين، أما إذا كان أحدهما آليا والآخر استقلاليا فلا ترادف. لذلك هو بين في الترادف. ليش بين في الترادف؟ بيقول أن العلقة الوضعية هنا غير العلقة الوضعية هنا بالبساطة يعني. لذلك ماذا قال؟ قال قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث إنه وضع الاسم، لاحظوا اختصاص كل منهما بوضع، هذه بوضع تكون عنا تأكدوا عليها بوضع، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحرف وضع ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حال لغيره، يعني لا كذلك استقلالا لا كذلك في نفسه بل بما هو حال لغيره، كما مرت إشارة إليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر. هيدي اللي بعض منا انطلق لأشكل وشو قال موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر، أنه قال له شرط استعمال، وأن اتفقا فيما له الوضع وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته. أن نحو إرادة المعنى، طبعا ليش قال نحو إرادة المعنى؟ النحو اللي هو شو؟ اللي هو النحو الجزئي الخاص. أن نحو إرادة المعنى يعني النحو الجزئي الخاص، وكذلك بالنسبة اللي قاله لاحقا أنه كذلك اللحاظ الاستقلالي ونفس الشيء عنده يوم، أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته. هلا بهذا أنهى مطلب المعنى الحرفي. بعد أن أنهى مطلب المعنى الحرفي ونقض كون المعنى المستعمل فيه خاصا وبالتالي هو عام، دخل على مطلب يعني استطرادي يتعلق بالخبر والإنشاء والفرق بين الخبر والإنشاء. هلا أصل المطلب هو مثلا حينما نقول إنه زوجته بعته، هون بعته فعل ماضي خبري أو بعته إنشائي، نفس اللفظ، مرة بتقول بعته يعني في الماضي، مرة بتقول بعته تريد منه الإنشاء. هنا هل هذا الأمر هو مثل من والابتداء؟ يعني مثل المعنى الحرفي مثل من والابتداء؟ يعني علاقة الخبر والإنشاء مثل علاقة من والابتداء، بمعنى أنه المعنى في كل منهما واحد ولكن الاختلاف بينهما في العلقة الوضعية اللي على آخر شيء لسماه بالاستعمال ليراد منه. هذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله صلي على